بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: المبحث الثاني، على أي كيفية كان الاستواء؟ الجواب: الله أعلم بها، له كيفية لكننا لا نعلمها، وحينئذ لا يحل لنا البحث فيها لا سؤالا ولا إجابة، والله تعالى قد أخبرنا بأنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، وعلى هذا فلا يمكننا أن نعرف ذلك لأنه من أمور الغيب. والله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلو سألنا سائل وقال: كيف استوى الله على العرش؟ فإننا نقول: إن هذا السؤال لا يجوز، ولو كان لنا في معرفة هذا خير لبينه الله لنا، ولا يمكن أن ندرك هذا، لأن كيفية صفات الله أعظم من أن تحيط بها عقولنا. المبحث الثالث: هل استوى الله على العرش بمماسة أو بغير مماسة؟ الجواب: أن نقول في هذا كما قلنا في الأول، السؤال عن هذا بدعة، وليس لنا أن نقول بمماسة أو غير مماسة، بل نقول استوى ولا نتجاوز القرآن والحديث، لأن هذه الأمور الغيبية لا يجوز للإنسان أن يسأل عن شيء إلا عن معناها فقط، أما عن كيفيتها وما زاد عن المعنى فلا يحل لنا أن نبحث فيه لا سؤالا ولا إجابة. ولهذا نقول: لقد أخطأ بعض العلماء الذين قالوا إن الله استوى على العرش بدون مماسة، وأنه ليس لهم الحق أن يقولوا بمماسة أو بدون مماسة، لأن ذلك لم يرد، بل ندع هذا وليسعنا ما وسع الصحابة الذين هم أحرص الناس على العلم وأشد منا تعظيما لله عز وجل. وعلى هذا فكلمة مماسة أو غير مماسة يجب أن تلغى وتحذف. المبحث الرابع: هل نقول إن الله استوى على العرش بذاته؟ والجواب على ذلك أن كلمة بذاته ليست لنا فيها حاجة، لأن كل فعل أضافه الله إلى نفسه فهو إلى ذاته لا شك، ولهذا لا يقال إن الله خلق السماوات بذاته، لأنه هو نفسه الذي خلق السماوات، ولا يقال ينزل إلى السماء الدنيا بذاته، فما دام الفعل مضافا إلى الله فهو صادر منه. لكن ورد في كلام بعض السلف قولهم إن الله استوى على العرش بذاته، ومرادهم بهذا الرد على قول من قال إن الله استوى على العرش كما قال إن الله تعالى عالم بذاته، ردا على قول من يقول إن الله عالم بصفاته لا بذاته. وإلا فإن القاعدة التي ليس فيها إشكال أن كل شيء أضافه الله إلى نفسه فهو إليه نفسه، فلا حاجة أن نقول استوى على العرش بذاته، لأن الله قال استوى على العرش أي نفسه. لكن إذا جاء أحد يشكك ويقول إن الله استوى بمعنى استولى وليس هناك استواء ذاتي، حينئذ نضطر إلى أن نقول بذاته. كذلك ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فلا نزيد ونقول ينزل بذاته، وليس لنا حاجة لأن نزيد بذاته، لأن الله أضاف النزول إليه نفسه. فإذا قال ينزل إلى السماء الدنيا يعني هو نفسه ينزل، وليس هناك حاجة أن نقول بذاته. لكن لما قال المعطلون ينزل أمره، احتاج أهل السنة يقولون إنه ينزل بذاته يعني ينزل ذاته، هذا قصدهم. فلهذا نقول استوى على العرش بذاته لا حاجة إليها، لأنها معلومة بمجرد إضافة الفعل إلى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. ما مر بنا هي مباحث في مسألة استواء الله عز وجل، ومسألة استواء الله عز وجل من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل القبلة، والحق فيها بفضل الله ومنته هو لأهل السنة. أهل السنة المقصود بهم أهل السنة والجماعة، سلف هذه الأمة الذين اقتفوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن في إثباتهم هذا أغاضوا من لم يثبت، وصاروا يريدون عليهم بعض المسائل في مسألة الاستواء. هل الاستواء يعني العلو؟ نقول نعم، الاستواء يعني العلو. هل استواء الله عز وجل له كيفية؟ نقول لا. هل استواء الله عز وجل بمماسة أو بغير مماسة؟ يعني إذا قلت بمماسة قال يعني إذا أزيل يسقط الله، وإذا ما سقط الله هل لأنه محتاج الله يصير محتاج لهذا العرش حتى يستوي عليه؟ نقول أنت لأن عقلك فيه لوثة ويفكر بما يعلم من حال البشر، ولو أنك قلت كما أمرك الله عز وجل قل آمنا به كل من عند ربنا ولا يشكل علينا شيء من كلام الله ما أصابك هذا الأمر، فلأنه خطر ببالك كيفية معينة هي التي حملتك على إيش هذا التفكير وهذا الإلزام الذي تظنه إلزاما وليس بلازم، ومن ثم نتج عن هذا تعطيل هذه الصفة لأنك غير مقتنع بهذا الوصف. فما يضرك لو قلت نعم أنا أؤمن بأن الله استوى على عرشه كما أخبر بذلك استواء يليق بجلاله، وأما كيفية استوائه وهل بملامسة أو بغير ملامسة وهل الله محتاج لهذا الشيء ولا غير محتاج وغيره من المباحث التي ذكرها الشيخ، كل هذا نعرض عنه لأن هذا فقط من باب الإلزام حتى إيش نتخلى عن هذه العقيدة. فنقول أن الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه. ثم قالوا إيش لما قال بعض أهل السنة أن الله عز وجل مستوى على العرش بذاته، قال طيب أنتوا الآن كلمة بذاته هل وردت بالكتاب والسنة؟ نقول نحن نقول أن الله عز وجل مستوى على العرش، أما بذاته هذا مقتضى استوائه، لأن الله عز وجل إذا أضاف الفعل لنفسه فإنه يعني ذاته. يعني لما قال الله عز وجل الله خلق السماوات والأرض، هل خلقها غير ذاته؟ ذات الله هو اللي هذا خلق، فنحن أتينا بذاته أو لم نأتي ما يضرنا. لكن بعض أهل السنة تحامل على هذه اللفظة وأتى بها، لأن بعضهم قالوا نعم نقول أن الله عز وجل عالي موصوف بالعلو ولكن ليس بذاته، هم يقصدون إيش علو وقدر وعلو وقهر، فأراد أن ويعطل وإيش علو الذات. فلهاجل هذا نص أهل السنة والجماعة على هذا. ولكن لما قيل الإمام أحمد في مثل هذا قال لما قالوا أنه غير مستوى بذاته قلنا أنه مستوى بذاته، لأنهم يقولون نحن طيب لو تنازلنا ونقول لا نقول بهذه، لكن أنتم لا تقولون أنه غير مستوى بذاته، ما يلتزم. ولذلك ما هناك أحد أرحم بالأمة مثل أهل السنة، يتنازلون وينزلون لكن أولئك لا يتنازلون عن شيء، وإن تنازلوا فإنما يتنازلون فترة معينة حتى يتمكنون ثم يعودون لما قالوا. وكذلك من المباحث في هذا أنه المبحث الخامس الذي توقفنا عليه هل يجوز تفسير الاستواء بالاستيلاء، ونقول هذا أصلا بعيد من حيث المعنى اللغوي، فكيف يكون بمعنى الاستواء؟ فالاستيلاء يعني المغالبة، أي أن الله عز وجل غالب غيره ثم استوى على هذا الشيء، والله عز وجل لا غالب لأمره ولا أحد يغالب الله عز وجل حتى نقول إيش أنه استولى. نعم.
المبحث الخامس هل يجوز أن نفسر الاستواء بالاستيلاء كما قاله أهل التعطيل حيث قالوا إن الله استوى على العرش أي استولى عليه وليس معناه على عليه قالوا لأننا لو قلنا إن استوى على العرش أي على عليه لزم أن يكون الله محدودا يعني له حد يقال إن امرأة الجهم بن صفوان قدمت البصرة فقيل لها إن الله استوى على العرش فقالت متعجبة منكرة محدود على محدود ولا شك أن القول بذلك كفر يعني إذا استوى على العرش
يعني انظر كيف وهذا لا يدل هذا على لوثة في عقلها تنكر على الذي يقول إن الله استوى على العرش تقول يعني هذا العرش محدود هم شيء تقول العرش محدود نقول نعم ما من مخلوق إلا محدود طيب قالت إذن محدود على محدود نقول هذا تقول أنت تقول محدود على محدود لما تتصورينه أنت لكن لماذا لا تقول أن الله عز وجل استوى على العرش ولا ندري والذي حملك على أن تقول أنه محدود هو إيش وقوع فكرة التكييف في عقلك وذلك صدق شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال أن ما من معطل إلا هو ممثل ما حمله على التعطيل الصفة إلا أنه جعل لها مثلا وكيف في فكره حمله على أن ينزه الله عز وجل فعطله عن هذه الصفة فقالت محموم محدود على محدود إذن لوثة أهل التعطيل هي في الحقيقة أنهم أهل تمثيل وتكييف في أول الأمر
شيخ قلنا استولى ما يقصدون به معنى استولى
استيلاء
استيلاء
إيه
إذا كان استيلاء يلزم أنه يكون عند
هذا هو
في ملك آخر
هذا اللي لازم
يقولون في ملك يجب أن يكون مثلا
هم عندهم أنه يقول لا أن الله عز وجل استولى عليه ولم يكن له مغالب نقول مو على كيفكم أنت ما تفرضون شيء في اللغة ما هو
استولى من شيء
أي نعم هذا معنى حتى البيت الذي يستدلون فيه استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي بشر استولى لأنه فيه مغالبة فهم سبحان الله
حتى لو ما في مغالبة كيف في اللغة ما يطلق
نعم
ما في مغالبة
نعم أوه. هذا عقود سبحان الله نعم
ولا شك أن القول بذلك كفر يعني إذا استوى على العرش لازم أن يكون محدودا ولازم أن يكون جسما والحد ممتنع والجسمية على زعم ممتنعة فلهذا نقول استوى يتعين أن تكون بمعنى استولى وردا عليهم نقول إن هذا التأويل بل هذا التحريف خطأ من عدة وجوه الوجه الأول إنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف فظاهر اللفظ استوى على العرش ليس فيها استولى والسلف أيضا مجمعون على أن استوى بمعنى على فإن قال قائل وما الدليل على إجماعهم فإننا نقول لأن هذا هو معنى استوى على العرش في اللغة العربية والسلف لغتهم عربية ولو كان المراد بالآية استوى بمقتضى اللغة العربية بمقتضيها اللغة العربية
ما تقتضيه
ولو كان المراد بالآية استوى ما
لا 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 ولو كان المراد
ولو كان المراد بالآية
إيه؟
سوى ما تقتضيه اللغة العربية لتكلموا به وبينوه
نعم.
فلما لم يأتي عنهم ما يخالف مقتضى اللغة العربية في هذه الكلمة علم بأنهم يقولون فيها بمقتضى اللغة العربية فهم مجمعون على أن استوى بمعنى على العرش على العرش واستقر
نعم. وهذا كذلك من الصواعق بالنسبة لهم حينما تذكر أن هذا الأمر إجماع سلف الأمة من الصحابة وتابعيه أول ما يصرخ في وجهك يقول أين هذا الإجماع يلا جيبه لنا نقول كون سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين يقرؤون هذه الآيات ولم ينقل عن واحد منهم أن فسرها بغير ظاهرها هذا يدل على إجماع وقبولهم لهذا ظاهر الآية ولو كان لها معنى كما تزعمها أنت لنقل ما يكون النقل فيها إيش في من تجاوز القرون الثلاثة المفضلة نعم
وقد ذكر ابن قيم رحمه الله تعالى في النونية أنه ورد عن السلف في ذلك أربعة معاني على واستقر وارتفع وصعد الوجه الثاني أننا إذا كنا استوى بمعنى استولى لزم أن يكون العرش قبل استواء الله.
يعني إيش إنه ورد في معاني استوى عن السلف بمعنى قالوا استوى بمعنى على، وقالوا استوى بمعنى استقر، وقال بعضهم استوى بمعنى ارتفع وصعد. نعم.
أننا إذا كنا استوى بمعنى استولى لازم يكون العرش قبل استواء الله عليه ملكا لغيره.
هذا يا أحمد.
والله تعالى يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فهل يكون قبل ذلك لغير الله؟ هذا لا شك أنه معنى باطل لا يمكن أن يقول به قائل. الوجه الثالث أننا لو كنا استوى بمعنى استولى لصح أن يقال إنه استوى على العرش وعلى الشمس وعلى القمر وعلى السماء وغير ذلك مما هو ملك لله. فإذا كان استوى بمعنى استولى فالله مستوي على كل شيء، ولا يمكن أن يقول بهذا قائل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم.
هذا الوجه واضح. الوجه الثالث يقول لو قلنا تنزلا أن استوى بمعنى استولى وأن الله عز وجل استولى على العرش لقلنا إذن كذلك الله عز وجل استولى على الشمس واستولى على القمر واستولى على المخلوقات، وهذا هم ما يقولونه. فذلك يقول أننا لو قلنا استوى بمعنى استولى لصح أن يقال إنه استوى على الأرض واستوى وعلى الشمس وعلى القمر وعلى السماء وغير ذلك مما هو ملك لله. فإذا كان استوى بمعنى استولى فالله مستو على كل شيء، ولا يمكن أن يقول بهذا قائل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. نعم.
الوجه الرابع أنه ليس في اللغة العربية أن استوى تأتي بمعنى استولى، والقرآن نزل بلسان عربي مبين وليس في موضع واحد من المواضع السبعة التي ذكر الله فيها الاستواء أنه استولى على العرش، بل المواضع السبعة كلها جاءت على وتر واحد، استوى على وتيرة واحدة استوى على العرش.
يعني أن سبعة مواضع الله عز وجل يكرر لفظة استوى، وإما يعديها بإلى أو على أو مطلقة، ولم يذكر مرة واحدة أن استوى بمعنى استولى. وهذا يدل على إيش؟ على البعد في تفسير هذه اللفظة للفظة الأخرى. نعم.
فإذا قالوا عندنا دليل وهو قول القائل قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي، ومعنى استوى بشر على العراقي أي استولى على العراق، فالجواب على ذلك: أولا إن هذا البيت قائله مجهول ولا يدري من قائله، ولا يمكن أن يستدل على شيء من العقيدة المتعلقة بالله عز وجل ببيت شعر مجهول قائله، فالاحتجاج به مردود من الأصل.
نعم. والقصد يعني جهالة القائل، حتى لو علم عينه ينظر كذلك هل هذا القول يعني صاحب هذا القول في القرون المفضلة الثلاثة، لأن ما بعدها دخل على اللسان العربي ما دخل من الانحراف بسبب الفتوحات الإسلامية التي حصلت، وصار فيه شيء من العوجات. وإلا فاللغة التي يستشهد لها العرب هي ما كان إيش من أمر الجاهلية، من كلام الجاهلية، وما بعد الإسلام في القرون الثلاثة. ولذلك تجد أن كلام شعر المتنبي على فصاحته لا يكون شاهدا في العربية. نعم.
ثانيا أن نقول لو ثبت أن
لحظة
ذكر الحاشية في البيت
أن الأخطل
ذكر في أمة اللغة أنه بيت مصنوع لا يعرف فيه للغة.
أيوة.
وطعنوا فيه، وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاج إلى صحته، فكيف بيت من شعر لا يعرف إسناده وقد طعن فيه أئمة اللغة؟ وذكر عن الخليل كما ذكر أبو المظفر في كتاب الإفصاح قال سئل الخليل هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو جائز في لغتها، وهو إيمان في اللغة على ما عرف من حاله، فحينئذ حمله على ما لا يحمل حمل باطل.
نعم.
ثانيا أن نقول لو ثبت أن قائله من العرب العرباء الذين لم تغيرهم النكنة ولا العجمة، فإن المانع من جعل الاستواء هنا بمعنى العلو قرينة ظاهرة، وهو أن بش لم يكن يرتفع على العراق حتى يكون العراق تحته كالكرسي، فيكون لدينا قرينة تمنع من إرادة العلو، ولم تجد هذه القرينة في قوله تعالى استوى على العرش. ثالثا أنه يمكن أن نجعل استوى على هذا البيت أيضا بمعنى على، فيكون قوله قد استوى بشر على العراق أي قد علا على العراق لكونه علوا معنويا، كقوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، فليس معنى وأنتم الأعلون أننا فوق المشركين وعلى رؤوسهم، لكن هذا علو معنوي، فيكون استوى بشر على العراق يعني على عليهم، لكن علوا معنويا. هذا إن صح أن قائل هذا البيت من العرب العرباء، مع أنه لم تصح فبطل الاستدلال بهذا البيت على أن استوى بمعنى استولى. فإذا عقيدتنا التي ندين الله بها ونسأل الله أن نكون عليها حتى نموت هي أن استوى على العرش أي علا عليه علوا خاصا كما يليق بجلاله وعظمته، لا نكيفه ولا نمثله. أما العرش فهو ذلك المخلوق العظيم الذي فوق جميع المخلوقات، واختصه الله تعالى لنفسه، وهو محيط بالكون كله. وقد ورد أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي الذي وسع السماوات والأرض كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، فالحلقة إذن ألقيت في فلات من الأرض
إذا
فالحلقة إذا ألقيت في فلات من الأرض فإنها لا تمثل شيئا بالنسبة إليها.
هذا يدل على إيش؟ عظمة هذا العرش وعظمة الكرسي الذي هو موضع قدمي الرب جل وعلا، كما ذكر ذلك ابن عباس. فيقول أن السماوات والأراضين على سعتها وعظم خلقها، أنتم أشد خلقا أم السماء؟ هذه العظمة في هذه المخلوقات بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، تجي صحراء ما ينتهي لك بصرك إلى طرفها وتلقي حلقة خاتم، إيش الخاتم هذا بالنسبة؟ ولا شيء. تجي الصحراء الكبرى وتلقي هذا الخاتم، إيش؟ وهذا الكرسي الذي بالنسبة للسماوات هذا هو بالنسبة للعرش كذلك كحلقة ألقيت، فإيش عظمة هذا العرش وإيش عظمة هذا الرب الذي استوى على العرش؟ نعم. سبحانك لا إله.
قال وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة، إذن فالعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، ولا يمكن أن نتصور عظمة هذا العرش، ولهذا وصفه الله بأنه مجيد وأنه عظيم، لأنه أكبر المخلوقات التي نعلمها وأعلى المخلوقات التي نعلمها، ولذلك هو عرش يليق بالله عز وجل. المبحث السادس، هل الله عز وجل باستوائه على العرش يكون العرش
قوله ولهذا وصفه الله بأنه مجيد؟ وين وصف العرش بأنه مجيد؟
بالعرش المجيد وعالم لما يريد.
المجيد في البروج ما هو وصف للعرش؟ وذلك ذو العرش المجيد، لو كان وصفا للعرش لقال ذو العرش المجيد، إلا إذا كان ثم يعني الشيخ يشير إلى قراءة أخرى، لكن القراءة المعروفة أن المجيد مرفوع على أنه وصف للرب جل وعلا. نعم.
المبحث السادس: هل الله عز وجل باستوائه على العرش يكون العرش مقلنا له حاملا له كما يستوي الإنسان منا على السرير؟ الجواب: لا، ليس كذلك، لأننا لو قلنا إنه حامل له كما حمل السرير لأحدنا لزم من هذا أن يكون محتاجا إلى العرش، والله عز وجل مستغن عن كل شيء وكل شيء محتاج إليه، فلا يمكن أن نقول إن العرش يقل الله أبدا، فالله أعظم من أن يقل له شيء من مخلوقاته، لكن هو الذي اختصه الله لنفسه بالاستواء فقط، وأما أن يقله فلا، لأننا لو قلنا بذلك لزم منه معنى فاسدا لا يدل عليه القرآن، وهو احتياجه إليه كاحتياج الإنسان منا إلى السرير. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن العرش لا يقل الله، بمعنى أنه ليس محتاجا إليه كما يحتاج الإنسان منا إلى السرير. فالإنسان منا يحتاج إلى السرير ليجلس عليه، ولو أزيل من تحتنا لسقطنا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: قد تعالى أن يحد، تعالى يعني ترفع وتباعد عن الحد، أن يحد يعني عن أن يحد،
يعني كأن المؤلف رحمه الله يشير إلى أن استواءه هذا لا يعني إيش؟ أنه محدود على هذا العرش. نعم.
فأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض، لأن نزع الخافض مع أن وإن
مع أن وإن
مطرد
بدون تشديد، مع أن وإن مطرد
متوكيد،
لا قد تعالى أن يحد، أب أن يحد
مصدر
يعني. ها؟
حرف النصب
يعني. إيه، أن وإن هي التي تسبق وما بعدها بتأويل مصدر، أما أن المشددة هي تكون للتوكيد وهي من النواسخ. نعم.
كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى نقلا وفي
أن وأن يطرد مع أمن لبس كعجبت أن يدو. نعم.
وعلى كل حال فترتيب العبارة تعالى عن أن يحد أي تعالى عن الحد، ومعنى ذلك أن لا يحد. وكلمة الحد من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، فليس في الكتاب أن الله يحد، ولا أنه لا يحد، ولا في السنة أن الله يحد، ولا أنه لا يحد. وإذا كان كذلك فالواجب السكوت عن ذلك، فلا يقال إنه يحد ولا إنه لا يحد، وليس هناك ضرورة أن نقول إنه يحد أو لا يحد. ولو كان من الضروري ولو كان من الضروري أن نعتقد أن الله يحد أو لا يحد لبينه الله تعالى أو بينته السنة، لأن الله تعالى يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ولذلك اختلف كلام من تكلم به من السلف فيه هل الله يحد أو لا يحد، فمنهم من أنكر الحد وقال إنه لا يجوز أن نقول إن الله محدود، ومنهم من قال يجب أن نقول إن الله محدود وأن له حد، ولكن يجب أن نعلم أن الخلاف يكاد يكون لفظيا، لأنه يختلف باختلاف معنى الحد المثبت والمنفي.
قوله يعني يكاد أن يكون لفظيا الخلاف، الخلاف اللفظي يمر عليكم في بعض الكتب وكلام أهل العلم، يعني إيش؟ أن حقيقة لا خلاف، لكن أن كل واحد منهم يفهم فهم نتائجه واحدة، هذا معنى إيش؟ أن الخلاف لفظي. ولذلك اختلف كلام من تكلم به من السلف في هل الله يحد أو لا يحد، فمنهم من أنكر الحد وقال أنه لا يجوز أن نقول إن الله محدود، ومنهم من قال يجب أن نقول إن الله محدود، لكن يعني اختلفوا في معنى الحد المثبت والمنفي. يأتي إن شاء الله. فمن قال
إن الله محدود أراد أنه بائن من الخلق ومحاد لهم ليس
هذا المعنى. الذين أثبتوا الحد لله أرادوا بأن إيش؟ أنه محدود بمعنى أنه بائن من الخلق. والذين نفوا هذا الحد ومنعوه أن يوصف الله عز وجل بالحد قالوا لأن الله عز وجل بائن من خلقه، فالنتيجة واحدة. لكن هؤلاء أرادوا بهذا اللفظ مع شيء، وهؤلاء أرادوا أن لا يثبتوه لعدم وروده. ولا شك أن الذين قالوا بعدم وروده وعدم إثباته أقرب إلى الدليل لأنه لم يرد، لكن إن كان ولا بد فيستفصل من حيث اللفظ من حيث المعنى دون إثبات لفظه. نعم.
فمن قال إن الله محدود أراد أنه بائن من الخلق ومحاد لهم ليس داخلا فيهم ولا هم داخلون فيه، كما نقول هذه أرض فلان وهذه أرض فلان، كل واحدة منهما محدودة عن الآخر، أي بينهما حد
عن الأخرى.
كل واحدة منهما محدودة عن الأخرى، أي بينهما حد. فمن أثبت الحد أراد به هذا المعنى، أي أن الله تعالى منفصل بائن عن الخلق ليس حالا فيهم ولا الخلق حالون فيه، وهذا المعنى صحيح. ومن قال إنه غير محدود أراد أن الله تعالى أكبر من أن يحد، ولا يحده شيء من مخلوقاته، ولا يحسره شيء من مخلوقاته، فقد وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يمكن أن يحده شيء من المخلوقات، وهذا المعنى صحيح. وكل السلف متفقون على هذا، وعليه فيكون الخلاف بينهما لفظيا بحسب هذا التفصيل.
نعم، لأنهم كلهم متفقون على إيش؟ أن الله عز وجل لا يحد بشيء من مخلوقاته، وأن البينونة له عن شيء عن مخلوقاته واجبة. نعم.
فقول المؤلف رحمه الله
لا ما يقول عليكم السلام إلا الممثلة ممكن. نعم.
فقول المؤلف رحمه الله تعالى قد تعالى أن يحد يدل على أن المؤلف ممن ينكر أن يوصف الله بالحد.
الرافضة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن مذهبهم في باب الأسماء والصفات متقدموهم مفوضة ومتأخروهم معطلة. يمكن قال ممثلة، سنذكر أنه كان قال معطلة، لكن متقدموهم مفوضة. نعم.
فيحمل كلامه على أن المراد بالحد الحد الحاصل الذي يحصر الله عز وجل، فإن الله تعالى بهذا المعنى غير محدود، فالله واسع كرسي السماوات والأرض. فالله واسع عليم وسع كرسي السماوات والأرض، والسماوات والأراضين كلها في كف الرحمن عز وجل كخردلة في كف أحدنا، وهذا على سبيل التقريب، وإلا فما بين الخالق والمخلوق أعظم مما بين كف الإنسان والخردلة. وعلى كل حال فإن المؤلف أراد بنفي الحد هنا الحد الذي يحصر الله عز وجل، ولم يرد الحد الذي يجعله بائنا من الخلق، فإن الحد الذي يراد به بينونة الله من خلقه أمر ثابت واجب اعتقاده، على أننا كما قلنا إن الكلام في الحد إثباتا ونفيا من الأمور التي ينبغي السكوت عنها لأنها لم ترد في القرآن ولا في السنة، لكن إذا ابتلينا وجب أن نفصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته.
فلا يحيط علمنا بذاته، يعني أن علمنا به جل وعلا لا تدرك ذاته، كيف تدرك ذاته والله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار، لكن ما أخبرنا من صفاته نعلمها ونؤمن بمعناها ولا ندري ولا ندرك كيفيتها وذاتها وحقيقتها. كذاك لا ينفك عن صفاته، يعني كذلك لا يعني أننا لا نحيط بذاته أن نعطل عن الصفات، بل نثبت هذه الصفات بشيء يليق به جل وعلا. نعم.
قال الشارح قوله فلا يحيط علمنا بذاته، هذا مما يدل على أنه أراد بقوله قد تعالى أن يحد أنه لا يمكن أن يكون محصورا يحاط به، ولهذا قال فلا يحيط علمنا بذاته، فذات الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحيط بها العلم. وإذا كان الحس لا يحيط بها فالعلم من باب أولى، فالله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فإذا كان البصر لا يدرك الله مع مشاهدته له، فكذلك العلم المبني على مجرد التخيل والتصور لا يمكن أن يحيط بالله عز وجل، لأن الله أكبر وأعظم من كل شيء تقدره مهما قدرته، فالله أعظم، ومهما قدرت فأنت الغالب في تقديره، لأن الله يقول ولا يحيطون به علما، فكل ما يقدره ذهنك من تصور في ذات الله عز وجل فإنه كذب، والله أعظم وأجل. ولهذا نهى بعض السلف أن يفكر الإنسان في ذات الله، وقال إنما التفكير في آيات الله، قال الله تعالى
دون ذاته، التفكير في آيات الله سواء آياته الشرعية أو آياته الكونية. آياته الشرعية القرآن الذي هو كلامه، وآياته الكونية مخلوقاته السماوات والأرض والإنسان والحيوان وهذه الأشجار وهذه ما يجده الإنسان في الأرض. قال الله عز وجل فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كل هذه دعوة، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه جعلناه سميعا بصيرا، نطفة يتكون منها هذا المخلوق الذي به عروق وفيه شعر وفيه كل شيء في هذه النطفة، سبحان الله. نعم.
قال الله تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ولم تأتي آية ولا حديث تحثنا على أن نتفكر في الله نفسه، فالتفكر إنما
في الله نفسه،
ولا تحثنا على أن نتفكر في الله نفسه.
نعم. لأن إذا قلنا نفسه يختلف المعنى تماما.
فالتفكر إنما يكون في آياته وفي أسمائه وفي صفاته، أما في ذاته فلا، لأنه مهما كان الأمر فلا يمكن أن تصل إلى نتيجة إلا إلى نتيجة محرمة، وهي أن تتصور مثلا ليس لك به علم. وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. إذن دع التفكر في هذا وتفكر في أسمائه ومعنى كل اسم وما يتضمنه من صفة، وتفكر أيضا في آياته وما تدل عليه.
أشهد أن لا إله إلا الله.
يختلف باللفظ لكن
معنى
يرجع لشيء واحد.
إيه. مآل المسألة نتائج المسألة. واحدة.
لكن أحيانا يذكرونها وتكون معنى.
أيوة يعني مثل المسألة اللي ذكر الشيخ يعني الآن الذين أثبتوا الحد قالوا معنى الحد أن الله عز وجل بائن من خلقه وأنه غير متصل بهم ولا محتاج إليه. الذين لم يثبتوا الحد قالوا لا نثبت هذا الحد، أولا لأنه لم يرد، وثانيا يجب الكف عن وصف شيء لم يرد فيه دليل لا في الكتاب ولا في السنة. طيب هل أنتم متفقون جميعا بأن الله بائن من خلقه؟ يقول نعم. إذن النتيجة واحدة، لكن هؤلاء أرادوا بإثبات هذا المعنى التوصل لهذه الحقيقة. النتيجة وأولئك لا، أثبتوا هذه الحقيقة من غير الحاجة إلى إثبات هذا اللفظ.
يكون يعني اتفاق على جزء من المسألة؟
لا، اتفاق كلي في النتائج.
النتائج.
ايه. دون إيش؟ دون المسألة التي يثاروها في إثبات الحد وعدمه. الذين أثبتوا الحد ليصلوا إلى نتيجة أن الله بائن من خلقه، الذين أثبتوا أن الله بائن من خلقه يقول أن نحن نثبتها من بأدلة أخرى دون هذا، هذا ما نحتاجه. نعم.
إذا دع التفكر في هذا وتفكر في أسمائه ومعنى كل اسم وما يتضمنه من صفة، وتفكر أيضا في آياته وما تدل عليه، والشمس والقمر واختلاف الليل والنهار ومداولة الأيام بين الناس وما أشبه ذلك. أما أن تجعل ذات الله عز وجل هي محيط التفكير فهذا خطأ وضلال، لأنه مهما كان لا يمكن أن تدركها. ولهذا قال فلا يحيط علمنا بذاته، كذاك لا ينفك عن صفاته. لما بين المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يحيط علمنا بذاته، وذلك قد يوهم ألا نتحدث عن الصفات كما أننا لا نتحدث عن الذات، قال كذاك لا ينفك عن صفاته، أي لم يزل ولا يزال متصفا بصفات الكمال. وإذا كان متصفا بصفات الكمال فلنا أن نبحث عن الصفة من حيث المعنى لا من حيث الكيفية والكنه التي هي عليه، لأن هذا غير مدرك لنا، لكن من حيث المعنى لنا أن نبحث عن الصفة، عن معنى الرحمة وعن معنى العزة ومعنى الحكمة وغيرها، على أن قول المؤلف رحمه الله تعالى كذاك لا ينفك عن صفاته فيه شيء من الإجمال يحتاج إلى تفصيل، وذلك أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين. القسم الأول قسم لازم لذاته،
كذاك لا ينفك عن صفاته، لكنه أراد الصفات إيش باعتبار أصلها، وإن كان هناك بعض الصفات يعني لا يلحق هذا في ظاهرها لكن نتائجها واحدة، لأن صفات الله عز وجل وإن كانت فعلية لكن من حيث الأصل فهي موجودة، يعني قادر عليها كالغضب والضحك وغير ذلك. نعم.
القسم الأول قسم لازم لذاته لا ينفك عنه أبدا، وهذا ما يعرف عند العلماء رحمهم الله بالصفات الذاتية مثل العلم والقدرة والحكمة والعزة وغيرها.
الذين يعطلون عن صفات الله عز وجل الذاتية الخبرية أو الذاتية المعنوية كلهم إذا سألتهم عن هذا التعطيل أو هذا التأويل الذي يسمونه تأويلا تجد أنهم يفسرون هذه الصفة بنتائجها بالنسبة للمخلوق، قالوا الرحمة، قالوا لا ما نثبت لله رحمة، لأن إثبات الرحمة تعني إيش عطف القلب على المرحوم وهذا ممتنع عن الله عز وجل. قل له عطف القلب على المرحوم هذا تفسر تفسير المخلوق الآخر أنه يعطف على المخلوق، أما الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا تجعل هذا الفكر في بالك تجاه صفات الله عز وجل. يقول الله عز وجل لا شك أنه موصوف بالرحمة، ومن آثار رحمته ما نشاهده من نعمه وغيرها من النتائج، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.
كذلك أيضا لا ينفك عن الصفات الخبرية التي مسماها بالنسبة لنا أبعاضا وأجزاء، مثل اليد، فاليد صفة ثبتت بالخبر، ولولا الخبر لم يهتدي العقل إليها إطلاقا، بخلاف القدرة، والقدرة ثبتت بالنص وثبتت أيضا بالعقل، حيث إن العقل يهتدي إلى أن الله لا بد أن يكون قادرا. أما اليد فلا يثبت العقل ذلك إلا بعد ورود الشرع به، وهذا مسمى، وهذه تسمى صفات خبرية، يعني أن مدارها على الخبر المحض، وليس للعقل فيها مجال إطلاقا. وهذه الصفات هي التي مسماها أبعاض وأجزاء بالنسبة لنا، فاليد بالنسبة لنا جزء منا وبعض، لكن لا يجوز أن نقول إنها بالنسبة للخالق بعض وجزء، لأن البعض أو الجزء وما صح انفصاله عن الكل. ومعلوم أن صفات الله تعالى كاليد والقدم لا يمكن أن يتصور فيها أو أن يحكم فيها بجواز الانفصال. إذن فلا يصح أن نطلق عليها أنها بعض من الله أو جزء من الله، بل نقول إنها صفة من صفات الله الذاتية أخبر الله بها عن نفسه، فوجب علينا بقولها والإيمان بها. القسم الثاني صفات فعلية، وهذه باعتبار الجنس، أي جنس الفعل، صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا سبحانه وتعالى، أفعاله لا تنقضي، وكذلك أقواله. قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لكن آحاد الفعل أو النوع الفعل ينفك الله عنه، يعني ليس لازما لذاته. مثال ذلك النزول إلى السماء الدنيا، فهذا نوع وآحاد نوع، لأنه لم يثبت له نظير قبل خلق السماوات، قبل خلق السماء. وآحاد لأنه يتجدد كل ليلة، فالأفعال نوعها قد يكون حادثا وآحادها قد تكون حادثة، لكن جنسها أزلي أبدا، يعني أن الله لم يزل ولا يزال فاعلا. فالنزول فعل نوعه حادث، وأفراده كل ليلة أحد. كذلك الاستواء على العرش أيضا باعتبار أصل الفعل صفة ذاتية، وباعتبار النوع فهو حادث، وذلك لأنه لم يكن إلا بعد خلق العرش، فيكون الاستواء صفة فعلية. أما أن يكون صفة أحادية فلا نستطيع أن نقول بذلك، لأن الاستواء على العرش ثابت، ولا يمكن أن نقول إن الله قد لا يستوي على العرش، لأننا ليس عندنا علم بهذا الشيء. بخلاف النزول إلى السماء الدنيا، فإنه لما كان مقيدا بزمن قلنا إنه يحدث كل ثلث ليل بالنسبة للسماء الدنيا. إذن قول المؤلف رحمه الله: كذاك لا ينفك عن صفاته، يجب أن يحمل على الصفات الذاتية والصفات الخبرية وعلى جنس الصفات الفعلية.
ما في صفة ذاتية فعلية
على كلام الشيخ صحيح، لأن كل فعل لا بد أن يكون أصله موجود، ولا كيف الله عز وجل يفعله؟ يعني الله يفعله وقت ويتركه وقت لأنه عاجز عنه؟ لا، وهذا الأصل في الصفات الفعلية. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:
لا، أيوة، لا، هي صفة فعلية ذاتية باعتبار أصل الخلق ذاتية، أصل الصفة. أما بالنسبة باعتبار أحد الخلق فعلي،
بس هل تنفك؟
لا، ما تنفك حتى في وقت الله ما يخلق، أو شيء ما ندري هل فيه وقت إنه ما يخلق الله، لكن نقول على فرض هذا، نقول لا، يعني إنه ما يخلق لعجزه، نقول لا، إنه يتجدد خلقه كل يوم هو في شأن.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فكل ما
كم باقي؟ هذا ما باقي شيء، لا نقف على هذا الشيء اللي فيه السؤال ولا شيء.